والآن مع الشريط الرابع.
يعني الشاطبي رحمه الله لما ذكر لكم الأدلة التي تدل على الحفظ نصا وما في معناها، ذكر لكم الزمن الوجودي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لكم كيف كان الحفظ. آخر ما ذكره من الفقهاء أنهم يبحثون عن أغراض الشريعة في أحكام الفقه الإسلامي ويستنبطونها. هذا الاستنباط عن طريق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ذكر هنا أن الاستنباط على أحد أمرين: إما يستنبط الأحكام الشرعية كما صنع الفقهاء في من كان قبلهم، وهذا مبثوث في كتب الفقه سواء الأمور الإجماعية أو مسائل الاجتهاد، ثم أشار إلى أمر آخر وهو قوله حتى نزل الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر. ماذا يقصد بهذا؟ الاجتهاد بأي شيء؟ أي نعم، لا هو يريد شيئا غير هذا. نعم، النوازل الذي يسميه العلماء فقه النوازل، فقه النوازل. أما الفقه فمعناه ظاهر، أما النازلة هي التي تنزل بالمسلمين، تنزل بالمسلمين، يحتاجون إلى النظر في النوازل الكلية أو الجزئية التي تنزل بهم، وهي الأشياء الجديدة في واقعهم. هذه المسائل مثل علم الاقتصاد مثلا، فيه مسائل كثيرة الآن تنزل بواقع المسلمين. كثيرا من الأشياء الجديدة تحتاج إلى بيان حكم شرعي. كثير من الأمور التي ترتبت على الغزو الفكري تحتاج إلى بيان ورفع للشبه وبيان حكم الله فيها. هذه المسائل العلماء في كل عصر، والآن لما يتكلم عن العلماء خاصة بعصر دون عصر، وإلا العلماء في كل عصر، يعني الشريعة محفوظة الآن في عصر دون عصر ولا في جميع العصور؟ إذا قلت في جميع العصور يعني كل عصر يقوم علماء بحفظ الشريعة ويتكلم عن كل عصر وعلمائه. ففي كل عصر وعلمائه يكون للعلماء جهدين فيه، مع إضافة إلى ما سبق من الكلام الذي ذكره الأول. هذان الجهدان، الجهد الأول هو بيان ما من سبقنا في الأحكام الشرعية والاستفادة من ذلك، كتب التفسير وكتب الحديث وما والى ذلك من كتب أهل العلم. الأمر الثاني المسائل الجديدة التي تقع وتنزل بهم. هذه المسائل الجديدة يسميها العلماء فقه النوازل. يأتي علماء كل عصر ولكل عصر نوازل خاصة به جديدة، يأتي علماء كل عصر فيأتون بهذه النوازل فيردونها إلى الكتاب والسنة ويبينون أحكام الشريعة بها. الصنف الأول من العلماء الذي أشار إليه هو أنهم يردون على الشبه. الشبه عادة هذه تكون طارئة متجددة ولا تكون قديمة؟ قد تكون طارئة، قد تكون قديمة، قد تكون قديمة في من كان قبلنا ورد عليها علماء المسلمين، كما هي الشبه كثير من آراء أهل الأهواء والفرق، أليس كذلك؟ وقد تكون الشبه متجددة جديدة جاءت في هذا العصر، إما من البدع الجديدة أو من آثار الغزو الفكري اللي هي أديان اليهود والنصارى وأديان والملل والنحل. هذه الشبه من يرد عليها؟ يرد عليها علماء العصر. فعلماء العصر يقومون بمهمتين في آن واحد: أولا الاستفادة من كتب السلف فيمن سبقنا، ثم بعدها في مسائل الفقه وفي مسائل الاعتقاد. وحتى الشبه القديمة ممكن نستفيد منهم في ذكرها في جوابها، لأن هناك شبه سواء من الأديان أو من آراء الأهواء والبدع فنستفيد منها. لكن في العصر الحاضر يأتي في كل عصر أشياء جديدة، فمثلا في العصر الحاضر وفي أي عصر قبلنا يأتي في كل عصر أمور جديدة في الجانبين: شبه جديدة في مجال الاعتقاد سواء عند أهل الأهواء والبدع، أو شبه جديدة عند الأديان والملل والنحل اللي يسميها العلماء الآن الغزو الفكري في هذا العصر. ثم أيضا في مجال الفقه تأتي مسائل جديدة. ماذا يعمل العلماء؟ يأتون في فقه النوازل فيدرسون هذه المسألة التي وقعت في واقعهم، ثم يذكروا يبينون حكم الله فيها ويردونها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحقق الحفظ. الحفظ لرتم الكتاب وحروفه، والحفظ للسنة في تمييز ضعيفها وبيان صحيحها، ثم الحفظ للغة العرب، ثم بعد ذلك الحفظ لجملة الشريعة وجملة الإسلام. وهذا الحفظ يكون في كل عصر عن طريقين: الحفظ الذي هو حفظ رسم الكتاب وحفظ السنة والأحاديث وحفظ معانيها عن طريق أهل السنة والاتباع، ويكون أيضا بتربية الناس عليهم وتعليمهم على ذلك بقدر ما يستجيب الناس لذلك، وإدخال المسائل الجديدة تحت أحكام الشريعة. فإن كانت مسائل جزئية مثل مسائل الاقتصاد ومسائل كذا وما والاها يدخلونها تحت أحكام الشريعة ويسمونها فقه النوازل، أو كانت شبها وأديانا وأفكارا وغزوا كما يسمونه العصر الحاضر الغزو الفكري، يأتي بشيء جديد فيناقش العلماء هذه الشبه ويردونها إلى ويبينون الجواب فيها في أحكام الشريعة. وبهذا يكون هذا الدين قد حذره الله عز وجل، وما بقي بعد ذلك إلا أن يتابعه الناس. بقي سؤال، قد يقول قائل هذا الحفظ المذكور سواء في الكتاب والسنة أو بما أجمعت عليه الأمة ألا يعارضه أن كثيرا من الناس لا يستجيبون للحق، وأن كثيرا من الناس غيروا وبدلوا وخالفوا؟ ما الجواب؟ ما هو الجواب؟ فالمقصود هنا الحفظ لمن أراد هذا الدين يتبعه، يعني أي واحد يريد النجاح فهذا الدين محفوظ، هذا الدين محفوظ في الكتاب والسنة، والشريعة معصومة ورسوله عليه الصلاة والسلام معصوم والأمة لما اجتمعت عليه معصومة. هذا لمن أراد الهداية والاتباع الحق. لكن الذي لا يريد الهداية وأراد الضلالة أو غير على نفسه وبدل وانحرف فهذا شأنه في نفسه، فإنه لا يعني أن الشريعة محفوظة أن الناس كلهم يكونوا مسلمين وتأتي الأمم الكافرة كلها إلى الإسلام، فيبقى الكفار على كفرهم إلا أن يسلموا، ويبقى أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم إلا أن يتبعوا السنة، ويبقى كثير أيضا من المخالفين من العصاة والفجار على تلبسهم بالمعاصي حتى وإن كان المعين أمامهم واضحا بينا، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا بد للهداية أن يتابع الإنسان هذا الدين المحفوظ، يعني أن يتابع أهل السنة والاتباع في معرفة دينه، وحينئذ يتحقق له بركة هذا الحفظ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وإذا كان هناك أسئلة، نعم. هنا. أحسنت. هو المقصود بالحفظ هنا المقصود الحفظ للناس، فهذا الحديث الذي تذكره أن يأتي على الناس زمان لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله ويرفع القرآن، المقصود الحفظ إلى هذا الوقت، المقصود الحفظ إلى هذا الوقت وهذا قيام الساعة. فإذا رفع القرآن ولم يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله وقعت القيامة، وكان ذلك موعد الساعة الذي ينتهي به التكليف. نعم.
المسائل صفحة 268، المقصد الشرعي في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، مقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. شوف الفهرست النوع الرابع 128 طبعا الثاني 128
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، ويشتمل على مسائل. المسألة الأولى: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا، والدليل على ذلك
كما هو عبد لله كما هو عبد لله
كما هو عبد لله اضطرارا، والدليل على ذلك أمور: أحدها النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم شرح هذه العبارة ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى قوله: وأولئك هم المتقون، وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق وبتفاصيلها على العموم. فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد لله.
سبق معكم في الدرس الأول بيان أن الشريعة شرعت لمصالح العباد، وأن المقصود بهذه المصالح هو إقامة الدنيا، الحياة الدنيا للآخرة، إقامة الحياة الدنيا للآخرة. فالأصل في هذه المصالح أنها جاءت لتحقق مصالح العباد العاجل والآجل. مما يؤكد على هذا الأصل ما ذكره في النوع الرابع في بيان قصد الشارع، وقصد الشارع في تحقيق هذه المصالح وفي إنزال هذه الشريعة أن يخرج المكلف عن داعية هواه ويدخل دخولا كليا تحت أحكام الشريعة. وقوله هنا: حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، أي أن الناس مقهورون تحت الربوبية، كافرهم ومسلمهم، ومضطرون إلى ذلك، لا محيد لإنسان عن ذلك بحال من الأحوال. فكما دخلوا تحت الربوبية اضطرارا فيدخلون تحت العبودية لله اختيارا. أما الأدلة فسيذكر جملة أدلة، منها النوع الأول وهو النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله، ومعنى التعبد لله دخولهم تحت أمره ونهيه، أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك، وأمره بتفاصيل الشريعة في الواجبات والمندوبات، ونهيه عما ورد في تفاصيل الشريعة من المحرمات والمكروهات. وذكر الدليل الأول وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد مضى الكلام على هذه الآية، وأيضا قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهنا في إيراد هاتين الآيتين أراد التنبيه إلى معنى مشترك بينهما. من يذكر هذا المعنى المشترك بين الآيتين؟ أيوة. أيضا وجه آخر في الاشتراك، الاشتراك في الآيتين أن كل آية آمرة بالعبادة، الأولى آمرة بالعبادة على العموم، والثانية أمرت بنوع من العبادة وهو لزوم الصلاة. وجه الثاني في الاشتراك، أي في الآيتين اشترك السياق في تكفي بيان تكفل الله عز وجل بالرزق، فلا يعتبر الإنسان بالحياة الدنيا، ولا يعتبر بالرزق، ولا يعتبر بالأجل، ولا يعتبر بحاجاته فيدخل تحت أهوائه، بل المفروض أن يخرج من هواه ويلتزم بمقتضى العبادة لله عز وجل، والله عز وجل يتكفل له بكل ما يحتاجه. وهذا من أعظم قيام الحجة على الخلق. ففي كلا الآيتين في السياقين اشتراك، أما الأول فهو الأمر بالعبادة في الآية الأولى على العموم، وفي الثانية على الخصوص في الأمر بالصلاة. والأمر الثاني في الاشتراك أنه لا عذر لأحد بالاشتغال بالدنيا ورغباتها وشهواتها والدخول بذلك تحت أهوائه معتذرا بشهوات الدنيا وشبهاتها، فإن الله عز وجل تكفل لمن أراد، تكفل للناس جميعا بأن يكفلوا لهم حياتهم، والمؤمن على وجه الخصوص تكفل الله عز وجل له بذلك كما وعد في هذه الآيات، وهي عامة أيضا في المؤمن وغير المؤمن. الآية الأولى عامة في الناس جميعا الجن والإنس، والآية الثانية تأكيد للعموم في خصوص المسلمين: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. والآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. فتكفل الله عز وجل بالرزق في سياق الآيتين، في كل آية، في الآية الأولى على العموم الجن والإنس، وفي الآية الأخرى للمؤمنين. ولذلك ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان بعض السلف إذا ضاقت معيشته لجأ إلى الصلاة، أنه يطلب يعمل بالأسباب لكنه أيضا يلجأ إلى الصلاة لأن الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فكأنه تيمنا بهذه الآية وطلب الرزق يبذل ما استطاع من الأسباب ثم يلجأ إلى الصلاة ليرزقه الله. الآية التي بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيضا هي دالة على وجوب إخراج الإنسان عن داعية هواه لتحقيق العبادة بالتوحيد والتزام الأحكام. ثم ذكر هنا شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وليس البر الذي يطلبه الله عز وجل وليس الدين الذي يطلبه الله عز وجل أن يولي الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب، وإنما جملة الدين التي يريدها الله عز وجل هي تحقيق التوحيد وأحكامه ومنابذة الشرك وأحكامه، فبذلك تتحقق العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها. وتمامها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والدلالة على النفي هنا وشيئا نكر هنا ولا تشركوا به شيئا هذه دالة على أن الإنسان يجب عليه أن يخرج نفسه عن داعية هواه مطلقا ولا يستجيب لها بحال من الأحوال، بل يكون هواه كما ورد في الحديث تبعا لما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعد ذلك الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق وبتفاصيلها على العموم، فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله بجميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد لله. وهذه الثمرة الحقيقية للعبادة وهي الرجوع إلى الله في كل حال والانقياد لأحكامه في كل حال، وهي معنى التعبد لله عز وجل. نحن في حاجة أن نحقق ذلك في أنفسنا وأن ندعو الناس إلى هذا المعنى الشامل الصحيح، ومن ثم إذا دخل المكلفون تحت أحكام العبادة على هذا النحو فمجتمعاتهم المتصورة فيها أن تدخل بجملتها في كل حال وتنقاد لجميع أحكام الشريعة في جميع شؤونها، ومن ثم تنحسر الأهواء الشهوات والشبهات وتبقى الشريعة هي الحاكمة على الناس في العموم والتفاصيل. نعم طيب نعم. أي نعم أحسنت، هو الآيات تدل فيها دلالة على توحيد الربوبية، لكن ما ذكر من تكفر الله عز وجل بأمور الحياة الدنيا ورزق العباد دال على عدم العذر لأحد منهم. وبأي شيء يعتذر الناس إذا تكفل الله برزقهم وجعل ذلك من شأنه سبحانه وتعالى حفظا لآجالهم وحفظا لأرزاقهم ووضع في الأرض أقواتها ولم يأمرهم إلا بالتسبب الذي في طاقاتهم، فما عذرهم في ترك عبادة الله عز وجل؟ نعم. الثاني اقرأ.
والثاني ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أولا عن مخالفة أمر الله وذم من أعرض عن الله وإعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب العاجل في الدار الآخرة، وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة، فقد جعل الله اتباع الهوى مضادا للحق وعده قسيما له، كما في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال في قسيمه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد حصر الأمر في شيئين الوحي وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما. وإذا كان كذلك
هنا طبعا سياق الأدلة يريد أن يبين كما وعد الله عز وجل بالنجاة للمؤمنين الذين يخرجون أنفسهم عن دواعي أهوائهم، فإنه وعد بضد ذلك للذين يتبعون أهواءهم. هذه البشارة أو هذه أو تلك النذارة دالة على وجوب إخراج الإنسان نفسه عن داعية هواه، فإنه إن صنع ذلك فهو من أهل البشارة وإن لم يصنع ذلك فقد حق عليه النذير. ولذلك دلالة الآيات هنا في التوعد في الوعيد وفي الوعد، أما في الوعيد فمثل قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وفي الوعد وأما من خاف مقام ربه ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي كلا الآيات أيضا كما هو ظاهر جعل الله عز وجل الهوى قسيما للحق، يعني جعل الهوى قسما والحق قسما، فما جعل الهوى قسما والوحي قسما وهما متضادان من كل وجه، فمن اتبع الهوى لم يحقق لم يسلم من معارضة الوحي، ومن اتبع الوحي سلم من متابعة الهوى. ولذلك هنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل أن ينطق عن الهوى، وكان المقابل لذلك وأنه يأتي بالوحي من عند الله عز وجل. وحتى فيما ذكره الله عن داود فقال الله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى مقابل بالوحي، اتباع الهوى مهلكة واتباع الوحي هو النجاة. طبعا ذكر هنا قال قد حصر الأمر في شيئين، الوحي وهو الشريعة والهوى، يقابله منهج القرآن في حصر العبادة في شيئين، عبادة الله أو عبادة الشيطان. يا بني آدم ألم أعهد إليكم، يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فجعل العبادة نوعين، عبادة الشيطان وعبادة الله عز وجل، وجعل الهوى مقابل الشريعة، والحق هو في هذا الشرع الذي شرعه الله عز وجل، والهوى مذموم بإطلاق. ولذلك كما روي عن ابن عباس أن الهوى ما ذكر في القرآن إلا وهو مذموم. نعم
اقرأ. وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده،
يعني فيكون الهوى هو الباطل. نعم
اتباع الهوى مضاد للحق. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه.
يعني في سياق الآيات الأربعة جاء الهوى في معرض الذم، وكذلك في سائر القرآن، وكذلك في سائر القرآن الكريم. الطبع على القلوب سببه ماذا؟ اتباع الأهواء. والفساد سببه ماذا؟ اتباع الأهواء. واتخاذ الإنسان إلها أو وقوعه في الضلالة سببه اتخاذ هواه إلها من دون الله. وكذلك تزيين سوء العمل سببه ماذا؟ اتباع الأهواء. وهذا كله وارد في سياق الآيات الأربعة. في الأولى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فتقع الضلالة باتباع الهوى. وكذلك الفساد في الآية التي بعدها ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض، فيقع الفساد باتباع الأهواء. الأمر الثاني الطبع على القلوب والعياذ بالله سببه أيضا اتباع الأهواء، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ثم تزيين سوء العمل سببه والعياذ بالله اتباع الأهواء، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. نعم.
وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى.
نعم. الثالث.
والثالث ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض، لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح، وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة. ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار حيث سارت به، حتى
يعني هذا موجود عند عموم الخلق، من اتبع شهواته وأهواءه يقول ما ينتفع في الدنيا. يعني تجد بعض الناس إذا وجد إنسان فسول في أعمال الدنيا قالوا راحتك لا تغني عنك شيئا ولا تحصل لك الرزق، واتباعك لأهوائك ورغباتك لا تجعل منك رجلا، وكذلك ميلك مع أغراضك وعدم أخذ العمل بجد لا يحسن تجارتك، وهكذا. فلا بد لك من الجهد، ولا بد لك من العمل، ولا بد لك أن تترك هواك حتى تستطيع أن تحقق مصالحك الدنيوية. فكذلك يقول هذا موجود في طبائع الناس، فكذلك تحقيق المصالح الأخروية لا يتم إلا بالخروج عن داعية هوى الإنسان. نعم.
حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها أو كان له شريعة درست كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي.
نعم.
وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم واضطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من إقامة صلاح الدنيا، وهي التي يسمونها السياسة المدنية. فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة، وهو أظهر من أن يستدل عليه.
يعني يقصد بقوله هذا أن الناس والأمم حتى مع كفرهم، الأمم الكافرة لا تترك الناس وتخليهم مع أهوائهم بإطلاق، فتجد عندها أنظمة تشرعها لنفسها تحد من أهواء الناس ورغباتها، مهما كان عندها من الفواحش، ومهما كان عندها من الشرك، ومهما كان عندها من الباطل، ومهما كان عندها من الدنس والفجور، إلا أن الناس يحجرون ولو في بعض الأمور عن قتل بعضهم بعضا أو أخذ أموال بعضهم بعضا، لأن الاسترسال مع الهوى لا شك أنه يفسد الحياة الدنيا. ومع ذلك فإن الفساد يدخل عليهم من جهة أخرى من الكفر والشرك وشرائعهم من دون الله، والفساد الذي يعيشونه بترك عبادة الله عز وجل. ويقصد بكلامه هذا أن الناس طبعوا على عدم الاسترسال مع أهوائهم مطلقا، فإذا جاءوا يضبطون بعض حياتهم، إما يضبطونها بحق وصواب فيسعدون، ولا تنضبط بحق وصواب إلا أن تكون عابدة لله عز وجل داخلة تحت شريعته، وإما يضبطونها بتجارب عقولهم كما تصنع الأمم الكافرة، وتجارب عقولهم لا تغني عنهم شيئا لأنها لا تفيدهم ولا تضبط حياتهم. لكن المقصود هنا أن جملة الناس لا ينساقون مع الأهواء المطلقة، لا ينساقون مع الأهواء المطلقة، فتجدهم حتى وإن كفروا عندهم بعض الجوانب يحدون فيها أهواءهم، ومع ذلك يقعون في أهواء كثيرة يوجب لهم الضلال والعياذ بالله. فالمقصد أن الاسترسال مع الهوى مؤدٍ إلى ترك عبادة الله عز وجل، الاسترسال مع الهوى مؤدٍ إلى ترك عبادة الله عز وجل. نعم. ومؤدٍ طبعا إلى ما ذكره من وقوع الفساد ووقوع الطبع على القلب واتخاذ الهوى إلها من دون الله. نعم.
وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة، أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار، إذ يقال له افعل كذا كان لك فيه غرض أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا، فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي فبالعرض لا بالأصل.
وهذا بالنسبة للوجوب والتحريم، فإن الأمور التي أوجبها الله عز وجل يأتي بعض الناس فلا شك أنه يضعف، وإنما يضعف بسبب استرساله مع هواه، فإذا أراد النجاة فلا بد أن يغالب هواه حتى يقوم الواجبات، فإن الواجبات هذه فيها مصالح كثيرة تحقق له في الدنيا والآخرة، لكنها موضوعة على الابتلاء، فتجده لا ينشط في الواجبات لأن به ثقلة الدم وثقلة الأرض وثقلة الشهوات والشبهات من حوله، فيحتاج أن ينازع داعي نفسه وداعي الشيطان وداعي الفساد في الأرض ويرتفع للعمل بالواجبات، فإن لم يصنع ذلك فإنه لا يكون قد اطرح هوى، فهي لا يتصور كما يتصور كثير من الناس أن الشريعة ستنزل على حسب رغباتهم، بحيث أنهم يقومون بالأعمال بدون جهد وبدون تعب، ليس ذلك من مقاصد الشريعة في تشريعاتها، وإنما تشريعاتها هي إخراجه من داعية هواه مهما وقع عليه من الثقل، ومهما احتاج لنفسه من النشاط والعمل والصبر فإنه محتاج لذلك حتى يقوم بالعمل بالواجبات. وكذلك فيما نهي عنه، كثيرا مما ينهى الناس عنه يجدون في رغباتهم وشهواتهم أنهم لو اتبعوه أو عملوا به فيحتاجون أن يخرجوا عن داعية هواهم حتى يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم وينتهوا عما حرم الله عليهم. فيأتي بالكلام في قسم المباح. نعم.
وأما سائر الأقسام وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره، فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره. ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون؟ فعلى تقدير أنه ليس له فيه اختيار بل في رفعه مثلا، كيف يقال إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح.
أريد أجاوب على هذا السؤال، أريد يقول أنه المباح كيف يتصور أنه ليس داخلا تحت اختيار الإنسان وهواه؟ أن عاده الأمور المباحة سهلة، مثل التنزه، مثل أكل الطيبات، مثل لباس الزينة، الأمور المباحة. الحد ليس الحد الأدنى، الحد الأدنى منها واجب. الأكل الذي يرفع المسغبة هذا واجب، لكن ما زاد عن ذلك فهو من المباحات. فأكثر أحوال الناس في المباحات، كيف ما دام كل المسائل هنا أراد الشارع أن يخرج الإنسان عن داعية هواه، فكيف يكون المباح العمل به مخرجا للإنسان عن داعية هواه؟ سيجيب على هذا السؤال. نعم.
فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا، حتى إنه لو وكل إليه مثلا تشريعه لحرمه، كما يطرأ للمتنازعين في حق. وعلى تقدير أنه اختياره وهواه في تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول، حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه، ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس، فيحب الآن ما يكره غدا وبالعكس، فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق.
وهذا يظهر في أن الإنسان إذا مال إلى الترجية والتسامح مع نفسه فإنه يحب أن تكون كثيرا من الأمور المباحة لو كانت واجبة عليه حتى يسارع فيها ويشتغل بها. وتجد بعض الناس السفر لو استطيع يرفع درجته عن الإباحة ويجعله مندوبا مثلا لأنه يرغب فيه ويتوسع فيه فجعله ذلك، ولكنه جعل مباح وبشرط ألا يمنعه عن واجب وألا يقعه في محرم. فحتى هذا المباح بصورته الشرعية مخرج له عن داعية هواه، لأنه رغبته في هواه ألا توسع في هذا المباح ولم يكن عليه شروط فيها، فيتوسع إما في المحرمات أو يتحلل من بعض الواجبات ويدعي أنه مثلا يأخذ أمرا مباحا ويتسلى بالسفر مثلا، مع أن الشرع حتى في السفر أخرجه عن داعية هواه، يعني حتى وهو يسافر ضبطه بتكاليف شرعية تخرجه عن داعية هواه. السفر وإن كان مباحا لابد أن يكون لمصلحة، لابد أن يكون لمصلحة، وأقل ما في المصلحة ألا تلحقها مفسدة تفسد عليه شيئا في دينه أو عقله أو علمه أو ماله أو عرضه، حتى وإن كانت المصلحة مجرد مصلحة التسلية فلها ضوابط. ولذلك ضبط السفر إلى بلاد الكفار، وضبط السفر بألا يكون فيه مفسدة تعارض الكليات الخمسة، المصالح الخمسة الضرورية والحاجية والتحكيمية والمصالح الثلاثة. وكذلك أيضا فإن عليه أن يقيم فيه الواجبات ويسلم فيه من المفاسد، فهو وإن كان في أصله مباحا لكنه مرتبط بشروط ومرتبط بمقاصد تجعل هذا السفر ليس على هواه، فإن طبق فيه الأمور الشرعية فقد أخرجه الشرع بذلك عن داعية هواه وجعل هذا المباح شريعة لله عز وجل يتعبد الله بها. وهذا من دق البيان لما ذكره الشاطبي هنا. فلا يتصور أن الإنسان يتبع هواه حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمور المباحة. أما بعض الناس الذي يميل إلى التشدد ويغلب عليه الخوف فإنه قد يميل في بعض الأحيان إلى تحريم أمور مباحة، إلى تحريم أمور مباحة، ومع ذلك فإن الشرع يلزمه باعتقاد الإباحة فيه ولا يجوز أن يحرمه. الذي مثلا لا يريد أن يتوسع في الطيبات مثلا أو يحرم على نفسه بعض الأطعمة، أو كما جاء الثلاثة الرهط بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته وتقالوها، فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال أحدهم لا أكل اللحم، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال أحدهم أقوم فلا أنام. فألقي النوم مباح، طبعا الحد الأدنى منه واجب الذي تذهب النفس به، والأكل الحد الأدنى منه واجب، لكن الكلام فيما هو أكثر من ذلك، فما هو أكثر من ذلك مباح والأكل كذلك، واتيان النساء أقل درجاته بالشروط الشرعية أنه مباح، وبعض العلماء من يجعله واجبا لأنه تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال. فالحاصل أنهم أرادوا أن ينقلوا هذه الأمور التي أقل ما يقال عنها أنها مباحات، يريدوا أن ينقلها إلى أي شيء؟ إلى أن تكون ممنوعة، إما مكروهة أو محرمة. الشارع منعهم من ذلك وأعادهم ليخرجهم عن أهوائهم في هذا الأمر ويدخلهم تحت ماذا؟ تحت أحكام الشريعة والتعبد لله. فحتى الأمور المباحة فإن الشارع قصد لإخراج المكلف عن داعية هواه. وبهذا تتصورون أن الشريعة قصدت لإخراج الناس جميعا في جميع أحوالهم عن داعية أهوائهم ليدخلوا تحت أحكام الشريعة. ولا يتصور الإنسان إنما يكون ذلك في الواجبات ويكون ذلك في المحرمات ويكون ذلك في المندوبات والمكروهات، بل حتى في أمور المباح. واضح النقطة هذه؟ نعم.
فعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى. فسبحان الذي أنزل في كتابه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا إباحة المباح مثلا لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف إلا من حيث كان قضاء من الشارع.
يعني لو دخل تحت اختيار المكلف يصنع في المباح ما شاء لا أفسده، ترتب على ذلك الفساد طبعا. والدليل نفس المثالين، لو إنسان سافر وقال هذا مباح وأدخله تحت اختياري، فإنه إن أدخله تحت اختياره ولم يأخذه تحت الإذن الشرعي وينظمه بمقاصد الشريعة فإنه يكون فسادا عليه. وكذلك النوع الثاني وهو تحريم بعض المباحات، فإن لم يأخذ المباح تحت حكم الشرع ويدخل فيه تحت اختيار الشرع وإذن الشرع ويحقق فيه مقاصد الشرع، وإلا فإنه سينقلب فسادا عليه. نعم.
وإذ ذاك يكون اختياره تابعا لوضع الشارع وغرضه مأخوذا من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعي، وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله.
نعم.
فإن قيل وضع الشرائع إما أن يكون عبثا أو لحكمة فالأول باطل باتفاق، فقد قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وإن كان لحكمة ومصلحة فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى أو إلى العباد، ورجوعها إلى الله محال لأنه غني ويستحيل عود المصالح إليه حسب ما تبين في علم الكلام، فلم يبق إلا رجوعها إلى العباد، وذلك مقتضى أغراضهم، لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه وما يوافق هواه في دنياه وأخراه.
يعني هنا يريد أن يذكر اعتراضه ويجيب عليه. قد يقول قائل المعلوم من الشرائع والآيات أن هذا القرآن لم ينزل عبثا وأن الخلق لم يخلقوا عبثا، وهذا صحيح كما ورد في قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فيقول هذا الخلق خلق لمصلحة، والمصلحة هذه إما أن تعود لله وإما أن تعود للعباد، وعودها لله باطل لأن الله عز وجل غني عن الخلق سبحانه وتعالى تنزه وتقدس، فبقي عود المصلحة إلى العباد. والمصلحة العباد معنى تحقيق أغراضهم، معنى المصلحة تحقيق أغراضهم، فإذا صارت الأحكام تحقق أغراضهم. طبعا الجواب عن هذه الشبهة أن تحقيق مصالحهم ليس على وفق أغراضهم، وإنما تحقيق مصالحهم على وفق مقاصد الشرع، وهذا معنى إخراجهم عن داعية أهوائهم. نعم.
والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف، فكيف ينفى أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟ وأيضا فقد تقدم بيان أن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد وثبتت لهم حظوظهم تفضلا من الله تعالى على ما يقوله المحققون أو وجوبا على ما يزعمه المعتزلة، وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقا كان ما ينافيه باطلا.
هذه مضى، هذه المسألة تبع المسألة الأولى التي مضت معكم، وهي أن الله شرع شريعته سبحانه وتعالى لتحقيق مصالح العباد عاجلا وآجلا تفضلا منه ورحمة، لا كما تقول المعتزلة وجوبا على الله، تفضلا منه ورحمة. لكن الجواب كما سيذكره الآن أن هذه المصالح التي تفضل الله بها عز وجل رحمة بعباده وتحقيقا لمصالحهم ليست على وفق أغراضهم وأهوائهم التي يريدون، وإنما تحقق مصالحهم على وفق مراد الله عز وجل ومقتضى المصالح الشرعية التي شرعها الله عز وجل. اقرأ الجواب.
فالجواب أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس، والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلك، فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه حتى يأخذها من تحت الحد المشروع، وهذا هو المراد، وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض، أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والآجل فصحيح.
نعم، عائدة في العاجل والآجل بلا شك مصالح التكليف، لكن مصالح التكليف بصفتها الشرعية وإلا على وفق أغراض الناس وأهوائهم، بصفتها الشرعية. وهذا الفرق بين العبارتين، والفرق بين العبارتين يعني إنما هو في ترتيب العبارة. تقول أنها شرعت الشريعة لتحقيق مصالح العباد وتكون العبارة صحيحة وتحقق حينئذ مصالحهم، لكن لا يعني هذا أنها جاءت بأغراضهم وعلى حسب أهوائهم، وإنما جاءت لتحقق الأغراض الحقيقية لهم والمصالح الحقيقية لهم على وفق ما قصد له الشارع، وأهواءهم بعد ذلك تبع للدخول تحت أحكام الشريعة. فإذا دخلوا تركوا أهواءهم ودخلوا تحت أحكام الشريعة حقق الله لهم الأغراض الصحيحة والمصالح الصحيحة. نعم.
ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجا عن حدود الشرع، ولا أن يكون متناولا لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع.
هذه قيدين الآن، يعني حتى المباحث لا تأخذها خارج حدود الشرع، وإنما تأخذها الصفات التي جعلها الشارع حول هذه الأمور المباحة، وبالشروط والمقاصد الشرعية التي تحتوي هذه المباحات وتحقق الأغراض الشرعية. والأمر الثاني أنك لا تتناولها بنفسك دون أن يناولها لك الشرع، يعني القصد هنا أنك تأخذها من تحت إذن من؟ من تحت إذن الشرع، ومن ثم كان المباح في نهايته وأموره إذا أخذته بشروطه وأخذته من تحت إذن الشرع صار المباح مؤديا إلى تحقيق التعبد لله عز وجل، ومن هنا تكون حياة المؤمن الجاد المستبصر كل حياته صغيرها وكبيرها كلها عبادة لله عز وجل، ومن ثم يدخل في العموم والحصر في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما طلبت منهم إلا أن يحققوا العبادة ولا أقبل منهم إلا أن يحققوا العبادة. والآية تصور أن كل حياتي من بغي أن تكون عبادة، وكل حياتك ليست صلاة وليست صياما فقط وليست حجا ولا زكاة وليست أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وليست دعوة وليست سعيا في مصالح المسلمين، حياتك أكثر من ذلك وتدخل أمور أوسع من ذلك وتدخل المباحات حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك وحتى أمورك العادية والمباحات التي تملأ حياتك، لكن لا المفروض أن تكون عبادة لله وداخل تحت العموم في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تدخل إلا بهذا الترتيب الشرعي؟ حتى المباحات تأخذها من تحت إذن الشرع وتحقق فيها مقاصد الشريعة، ومن ثم تكون كل حياتك عبادة لله بين الحياة وبين الموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
وهو ظاهر، وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم، لأن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة، وذلك ما أردنا ها هنا.
طيب، الآن لعله قد اتضح لكم أن هذه الشريعة المباركة التي جاءت لتحقيق المصالح، مصالح العباد في العاجل والآجل، فإن الله عز وجل شرعها على وجه الإعجاز وجعل هذا القرآن المبارك يحقق مصالح الناس في عاجلهم وآجلهم، وكذلك السنة المباركة، وهذه المصالح تحقق لهم ما يترتب على التوحيد وما يترتب على سائر الأحكام، وفي مقابلها تنفي عنهم المفاسد التي تترتب على الشرك وأحكام الشرك. ثم هذه المصالح لا يتصور الناس أنهم يقوموا بها ويسعوا في تحقيقها ويتعلموها ويعملوا بها ويعلمونها للناس ويطبقونها في مجتمعاتهم، لا يتصورون أنهم سيأخذونها من تحت أغراضهم وأهوائهم الخاصة، وإنما لابد أن يرتفعوا بها كما مضى في الدرس الأول ويحققوا هذه المصالح مقاومين في ذلك الكدح والكبد الذي يصيبهم والألم الذي يصيبهم، ويصبرون في تحقيق عبادة الله عز وجل ويجاهدون لتحقيق عبادة الله عز وجل حتى تحقق لهم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وهذه المصالح محفوظة، محفوظة في هذه الشريعة المباركة كما مضى في الدرس الذي يليه، وهي أن هذه الشريعة معصومة ونبيها صلى الله عليه وسلم معصوم والأمة فيما اجتمعت عليه معصومة بإذن الله عز وجل. في أسئلة حول هذه الموضوعات؟ طبعا مسألة المصالح الشرعية المقصود تحقيقها على العموم، فلا يستثنى منها شيء، لأن الشريعة جاءت شاملة كما قال الله عز وجل وما فرطنا من في الكتاب من شيء، وقال الله عز وجل تبيانا لكل شيء، على معنى أن الآية الأولى في غير اللوح المحفوظ كما ذكره بعض المفسرين. فالحاصل أن عموم المصالح هذه يترتب عليها أمور، منها أن الناس لا يحتاجون إلى غير هذا الكتاب بحال من الأحوال لتحقيق مصالحهم الدنيوية والأخروية، فلا يحتاجون إلى غير هذه الشريعة، لا يحتاجون أن يأخذوا من غير هذه الشريعة ولو حرفا واحدا، بل هذه الشريعة جاءت كاملة شاملة. وأما الثبات فيها فالدليل عليه هو عصمتها، ومعنى عصمتها عصمتها من التبديل والتغيير كما سلف، فهي ثابتة لا يتغير منها شيء ولا يتبدل، ما كان حراما فهو حرام ليوم القيامة، وما كان حلالا فهو حلال ليوم القيامة، وهكذا. من ذلك أيضا مع الثبات هذه الشمولية، الفائدة الأولى التي تترتب على ذلك أن طبيعة المجتمعات الإسلامية في الأصل لا بد أن تكون واحدة، تختلف المجتمعات ما بين القلة والكثرة، وتختلف مجتمعات المسلمين ما بين قلة العدد وكثرة العدد، وما بين التقدم الزراعي أو الصناعي أو أحوال المجتمعات الرعوية، تختلف من هذا الجانب، من الجانب المادي، لكن من حيث الأصول والمبادئ والاعتقاد والتوجه والولاء وإقامة أحكام الشرع لا تختلف. لماذا؟ لأن هذه المصالح العامة الشاملة الثابتة الفرض أنها لابد أن تتحقق في كل عصر، لابد أن تتحقق في كل عصر، فمهما اختلفت عصور الناس، ومهما اختلفت أزمانهم، ومهما اختلفت أماكنهم، فإنهم لابد أن يدخلون تحت التعبد كما سبق. التعبد هذا يخرجهم عن داعية أهوائهم، فالعادة في الناس أن أهواءهم تجرهم إلى الشرك أو تجرهم إلى مخالفة اتباع الرسل. هذا الأمر يختلف ما بين المجتمعات الصناعية أو الزراعية أو الرعوية أو يكون فيها جميعا، فإن الناس في المجتمعات الزراعية أو الرعوية كانوا يخالفون الرسل، وكانوا يذهبون مع أهوائهم إما إلى الشرك أو إلى مخالفة الرسل في بقية الأحكام، ويقع حينئذ لهم من الفساد بحسب مخالفاتهم. هذه المخالفات ليست محدودة بعصر الجماعة، لأنها طبيعة في الإنسان، بمعنى أنها طبيعة أنه إذا استجاب لداعي الهوى، واستجاب للشيطان، واستجاب لدواعي الإنس شياطين الإنس والجن، فإنه ينحرف عن منهج الرسل ويضيع هذه المصالح، فيدخل عليه من المفاسد في ترك التوحيد ومتابعة الشرك وترك الشرائع ومتابعة الكهان أو الحكام من دون الله أو المشرعين من دون الله، يصيبه من الفساد بحسب مفارقته ومتاركته لدين الرسل ومباعدته لشريعة الإسلام. هذا الأمر لا يختلف باختلاف المجتمعات، يقع فيه الناس في المجتمع الرعوي كما كان في الجاهلية الأولى، ويقعون فيه في المجتمع الزراعي كما كان شأن الفرس والروم، ويقع الناس فيه في المجتمعات الصناعية، هكذا يقع الناس بقدر ما يبعدون عن دين الرسل ويتبعون أعداء الرسل فيما شرعوا من دون الله عز وجل. هذه الطبيعة انقلها مباشرة إلى الحق، فإنه أيضا في اتباع الناس للحق وملازمته من دين الرسل وتحقيق هذه المصالح، فإنه أيضا لا يختلف ذلك باختلاف مجتمعاتنا، فالمسلمون مسلمين متبعين للشرع ولاؤهم لهذه الشريعة، قائمين بالعقيدة الإسلامية، مستقيمين على التوحيد، منابذين للشرك في جميع مجتمعاتنا، سواء المجتمعات الزراعية أو المجتمعات الرعوية أو المجتمعات الصناعية. ومعنى هذا أن هذا الثبات والشمول يعمل على مستوى الأمة في جميع عصورها، ومن ثم وهي الفائدة الثانية أن هذه الأمة أمة واحدة، أن هذه الأمة أمة واحدة، حتى أتباع الرسل من قبل وأتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا المساق القرآني جاء بعد قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم تحدث الله عز وجل عن شأن الرسل فقال وإن هذه أمتكم، أي إن هذه الأمة أمة واحدة، سواء أتباع الرسل من قبل أو أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعد. كيف كانوا أمة واحدة؟ في أي شيء؟ ألم يقل الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا؟ كيف كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا؟ من يجيب؟ كانوا على التوحيد ثم اختلفوا بعد ذلك في أنواع الشرك. فالبيان القرآني عندما يذكر الله أتباع الرسل ثم يقول أنهم أمة واحدة، أتباع الرسل هؤلاء هل كانوا في مجتمع وصفهم بصفة معينة من الناحية المادية، أو كانوا في مجتمعات مختلفة؟ كانوا في مجتمعات مختلفة، ومع ذلك حققوا معنى الأمة، وهو الفائدة الثانية، حققوا معنى الأمة اتباع الشريعة وإقامة التوحيد ومنابذة الشرك
والولاء لله ورسوله والمؤمنين. وهذه المعاني العظيمة هي التي ترتبط بالشريعة ولا تختلف من عصر إلى عصر، والناس إذا خرجوا عن متابعة أهوائهم وتعبدوا لله يحققونها. والناس إذا خرجوا عن متابعة أهوائهم وأقاموا التعبد لله عز وجل فإنهم يحققون هذه المصالح التي تنتج عن إقامة التوحيد ومنابذة الشرك وإقامة الشريعة. فمآل الناس الأصل فيه وحال المسلمين أن يحققوا هذين الأمرين لتتحقق الأمة الواحدة بين الرسل جميعا وتتحقق المصالح الشرعية سواء في أصول الدين أو في كلية الشريعة وتفاصيلها. هنا بحث لطيف أشار إليه الشاطبي، نعم، إيه نعم، يعني كل الذين يخالفون الشريعة إنما تحملهم على مخالفتها الأهواء، فإما أن يقولوا إن العصور قد تغيرت فنغير الأحكام، وهذا هم أهل التبديل والتغيير وهم كثيرين، يدخل في ذلك العلمانيين ويدخل في ذلك التنويريين أو ما يسمون العصرانيين، فإنهم يغيرون كثيرا من أحكام الشرع باعتبار أنها ويوقفونها باعتبار أنها تغيرت أحوال الناس. طبعا هؤلاء الذين يقولون تغيرت العصور يضحكون على الناس، لأن هل الآن الكفار تغيرت عصورهم وما عادوا يؤذون المسلمين أو يفسدون في الأرض؟ الكفار يفسدون في الأرض ويتركون التوحيد ويقعون في الشرك سواء كانوا في مجتمعاتهم الأولى التي كانت عند نوح عليه السلام، المجتمعات الرعوية البدائية صح التعبير على تعبير علم الاجتماع، أو كانت المجتمعات الزعمية المتقدمة. هل فارقوا أخلاقهم؟ هل فارقوا عقائدهم؟ هل فارقوا مناهجهم؟ الكفار على ذلك. فكيف يراد من المسلمين أن يتركوا ما عندهم باعتبار أن الزمن قد تغير؟ أما آخرون فإن لم يغيروا الأحكام ويبدلوها، طبعا التبديل هو التشريع، تشريع من دون الله، نقل الحكم الواجب ليكون حرام والحرام ليكون واجبا، هذا معنى التشريع من دون الله. يعني إذا نقل الحكم عن صفته إلى صفة أخرى هذا هو التشريع من دون الله عز وجل، لأن الأصل أن يبقى الحكم على صفته، ما كان واجب فهو واجب ليوم القيامة، وما كان حرام فهو حرام ليوم القيامة، فمن نقل الحكم من صفته إلى صفة أخرى فقد شرع من دون الله. وهؤلاء يتعللون بأن تغيرت المجتمعات فلم تعد الشريعة تحقق مصالحهم بزعمهم فيغيرون الأحكام، ينقلون الحكم من الإباحة إلى المنع ومن المنع إلى الإباحة، وينقلونه من المنع إلى المشروعية أو من المشروعية إلى المنع أو العكس. وآخرون قد لا يغيرون الحكم ولكن يطرحون الشريعة ولا يحكمون بها أو لا يحكمون بكثير منها، طبعا إذا لم يحكموا بها مطلقا لابد يقعون في التشريع، لأن لابد لهم من نظام. إذا جاء أحد يطرح الشريعة كلها أو نصفها، النصف الثاني من أين يأتي به؟ لابد لهم من نظام يشرعه. فإن اطرح أشياء منها وحكم بها في الجملة فإن الذي يطرحه إنما يطرحه أيضا بسبب الأهواء، إنما يطرحه بسبب الأهواء، وعذره إما بالواقع أو المعاصرة أو بعدم الإمكان أو شيء من ذلك. فآل الأمر إلى أن مخالفة الشريعة سواء بالتشريع من دون الله والتغيير والتبديل أو بما دون ذلك من التحايل على إسقاط الأحكام الشرعية أو بسبب الفسق والفجور، فإن ذلك إنما هو بسبب الرتوع إلى شهوات الحياة الدنيا والدخول تحت الأهواء وعدم الدخول تحت التعبد لله. نعم، أي نعم، تفضل. أي نعم، إذا كان حكما شرعيا فلا يستفتى فيه الناس، لأن الحكم الشرعي يأخذ شرعية من أين؟ يأخذ شرعية من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، ولا يأخذ شرعية من الناس؟ فإذا كان لا يمضي الحكم عندنا إلا إذا أخذنا شرعيته من الناس، فمن الشارع عندنا؟ الناس. وهذا أمر عقائدي خطير جدا، لأن إذا كنا معتقدين أن الحكم يأخذ شرعيته من الله وبصدوره من الله يكون أمرا شرعيا يلزمنا التعبد له سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، فإننا نلتزم في أمر الواجبات ونبتعد عن المحرمات بمجرد صدوره عن الله يأخذ هذا الحكم شرعيته، فإننا حينئذ لا نحتاج نستفتي الناس فيه. وأما إذا كان لا يأخذ شرعيته ولا قوته النظامية إلا بعد أن استفتى الناس فيه، فالشارع حينئذ من المعقب ومن الأعلى؟ يعني الأمر عقائدي له خطورة بالنواحي العقائدية، لكن الناس يتساهلون في ذلك. إذا لو كان الأمر يأخذ قوته من كونه شريعة الله لما احتجنا أن نستثني الناس، أليس كذلك؟ لكن إذا احتجنا أن نجعلهم المعقبين، فإذا أذنوا، لأنه وش نتيجة الاستفتاء؟ إذا قال الاستفتاء قال لا، إيش يكون الحكم؟ يقول لا. وإذا قال نعم، وش يكون الحكم؟ نعم. فجعلوا الخلق معقبين على خالقهم، وهذا هو من التشريع الذي أنكره الله عز وجل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الطريقة هي طريقة كفرية، لكنها دخلت على الناس من أحكام الجاهلية، من مسائل الجاهلية المعاصرة، مسألة الديمقراطية، لأن الحكم الديمقراطي هو الذي يعطي الحكم أو الرأي أو التوجيه، يعطيه الشرعية والنفاذ متى؟ بعد أن يوافق عليه الناس، إما بالاستفتاء الشعبي أو بالرأي الأغلبي في المجلس الشوري أو في المجلس الديمقراطي، أليس كذلك؟ فإن لم يوافق عليه المجلس ولم يوافق عليه الناس فلا يعتبر حكما نافذا. فسبحان الله أن يخلقهم الله ويكرمهم ويدعوهم لعبادته، ويخلق لهم ما في السماوات والأرض، وينعم عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، ويكرمهم، ثم بعد ذلك يتحكمون في أحكامه ويعرضونها لآرائهم وأهوائهم، فإن أذنوا زاعمين كان حكما نافذا، وإن لم يأذنوا لم يكن حكما نافذا. وهذا والعياذ بالله من الشرك، ومن أقبح أنواع الشرك، وهي من الجرأة من بني آدم. طبعا الناس دخلوها تحت العصرانية ودخلوها تحت التطور، لكنها من ناحية العقائدية يعني أمرها خطير جدا. نعم. هذا في رسالة أنا سألت فيه في المحاضرة الماضية وما كان في وقت أو سهوت عن الحديث عن إشارة إلى هذه الرسالة، في رسالة أو كتاب علمي حكم الدخول في البرلمانات، لأن لا أستطيع الآن أن أقول لك شيئا أو أنت تستوعب الموضوع إلا إذا درست أنا وأنت ما هي المواصفات التي تقع في البرلمان، وهذه أمور لازم تنقلها إما على القانونيين أو على طبيعة البرلمان نفسه. ما هي؟ إذا كان البرلمان يقال فيه الكفر ويعترض فيه على شريعة الله، ويقال هذه الأحكام الشرعية لا تنفع لنا ولا نريد أن نحكمها، وقد تغير العصر ويقع فيه الكفر بهذه الصورة، فكيف يجوز للمسلمين أن يبقوا فيه ويسمعوا هذا الكفر؟ والله عز وجل يقول في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزئ يكفر بها ويستهزئ بها. وإيش قال الله عز وجل؟ فلا تقعدوا، هذا نهي أو لا؟ فلا يجوز لك، أنت من هي أن تجلس عنه، لأنك لا يجوز أن تجلس مع ناس يستخفون بدينك. فإن تغير الحال وأصبح الجلوس معهم ليس فيه كفر بآيات الله ولا استهزاء بآيات الله، فكما قال الله عز وجل: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. نعم. من الأسباب التي أضعفت المفهوم الإسلامي في هذا العصر أن الناس يظنون، وقد سبق الكلام في هذا، أنهم سيتحملون تكاليف إقامة الشريعة أو سيقيمون الشرع بدون تكاليف. فما دامت تكلفهم العداوات، يغضب عليهم الكفار، يحتاجون أن يخرجون كثير من الانحرافات من بلدانهم، يحتاجون أن ينظمون أحوالهم ويخرجوا القوانين والمسائل الجاهلية التي دخلت عليهم، وهذا أمر يكلفهم، يحتاج منهم إلى قوة، يحتاج منهم إلى صبر على عبادة الله، يحتاج منهم أن يغامروا بزينة الحياة الدنيا، فعبادة الله عز وجل أسمى وأعظم، يحتاج منهم إلى جهاد كما جاهد المسلمون من قبل، وهم لا يريدون أن يبذلوا هذا، يريدون السلطان والجاه والمال والشهوات والأهواء والمنصب والحياة المطمئنة بزعمهم، وما علموا أنهم يبيعون الدنيا يضيعون الآخرة بسبب اتباعهم للدنيا، فعما قريب يزلون عما هم فيه من الإسراف ومن الأموال ومن الجاه ومن المنصب ومن الملك، ويذهبون إلى الله، فماذا يكون عذرهم عند الله عز وجل؟ أي بأي شيء يعتذرون؟ وتصور الناس أن هذه الشريعة إذا تيسر نقيمها وإذا ما تيسر ما نقيمها ولا نتكلف فيها، هذا تصور هو الذي أضاع المسلمين دينهم. إن هذه الشريعة حتى تقوم لابد أن تتصور ماذا بذله الصحابة والتابعون فيها. أنت تظن أن الصحابة لو وجدوا الراحة ألم يستريحوا؟ من الذي يكلف نفسه الجهاد؟ ما الذي يكلف نفسه الهجرة؟ ما الذي يكلف نفسه بذل الأموال والأنفس؟ إذا كان الأمر بالنسبة له مندوب أو مباح، إذا جلس لا شيء عليه، هل سيتكلف الناس كلهم هذا؟ لكن عرفوا أنه لا تقوم شريعة الله إلا بمثل ذلك، فصبروا وبذلوا من أنفسهم. ولذلك الناس قد استغربوا من الصحوة الإسلامية الآن صبرها وإصرارها على إقامة الدين الله، وقد تتحمل في ذلك وتبذل في ذلك شهداء، وقد يصيبها في ذلك عانة ومشقة كبيرة. والآن العالم يكاد يعني في جملته يثور عليها من يمين وشمال. لماذا؟ لأنها أرادت أن تبذل كل ما في وسعها لنشر دين الله عز وجل، وتريد أن تصر على بذل جهدها في إقامة دين الله عز وجل. فما تصور الناس؟ تصور الناس أن هذه الأمور كأنها ليست بلازمة، وأن هؤلاء أتوا بدين جديد أو تحملوا شيئا عظيما، أو أنهم يريدون أن يزيلون الراحة التي يعيشونها الناس. كثير من الناس يتصور هذا، يقول هؤلاء يكلفون الآن الصحوة تحمل مشاكل ويصير لها أعداء، ولا شك أن الناس سيبتلون، يقول لما يخلون الناس في راحتنا، مع أنهم لو علموا المساكين أنهم لا يخرجهم إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة إلا اتباع الإسلام وشريعة الله عز وجل اتباعا صحيحا. وإلا فزينة الحياة الدنيا عما قليل تذهب من أيديهم، فيخسرون الدنيا ويخسرون الآخرة. ومن المناسب هنا يعني أن نشير لكم إلى موضوع لطيف نستكمل به الدرس، وهي من لطائف الإمام الشاطبي في كتابه، وموضوع سهل جدا ومناسب لموضوع هذه الدروس أيضا، ومناسب للموضوع الذي تسألون عنه، وأنه لا بد أن نتصور في إقامة مصالح الشريعة نتصور الجهد الذي بذله المسلمون، لأنه لا يجوز لنا أن نستثني أنفسنا ونقول الجهد جهد اتباع العلم والعمل والأمر المعروف والدعوة إلى الله وتحكيم الشرع والصبر على الأذى فيه أن هذا مخصوص بالصحابة والتابعين والمسلمين من قبل. أما نحن لا، إذا جاءتنا الشريعة وحكمت بدون تعب الحمد لله، وإذا تبي تكلفنا شيء نحن لا نتحمل المسؤولية. هذا أمر لا يصلح في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في شأن المسلمين من قبلنا. فلا بد من بذل الجهد. من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل أعطى لمن يقوم بالسنة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومناصرة الحق أعطاهم الخير والبركة والميزة ما أعطى الصحابة والتابعين والنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل من مضى على طريقهم فإنه ينال البركة وينال الخير بإذن الله عز وجل، ويكون له من المزايا والفضل ما كان لهم بحسب درجته، لكن بشرط أن يكون من أهل السنة والاتباع، وأن يكون من الذين صبروا على العلم الصحيح والعمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الدعوة الإسلامية إذا حققت هذه الشروط ومضت فسيكون لها من فضل الله عز وجل ما كان لمن كان قبلنا بإذن الله عز وجل، بشرط أن تصبر وتحتسب وتتحمل تبعة إقامة هذا الدين. فالعموم إذن في تحقيق المصالح ليس مختصا بحال دون حال، فلا هي مختصة في التطبيق ولا هي أيضا مختصة في المزايا، مع أن المزايا أمور يعني تابعة ليست أمورا أصلية، وإنما هي من باب المبشرات أما المصالح لإقامة التوحيد ومنابذة الشرك فلا تختص بزمان دون زمان، وكذلك إقامة كلية الشريعة وتفاصيلها على العموم لا تختص بزمان دون زمان، وكذلك الجهاد لإقامتها بذل الجهد من تعلم العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه هذا لا يختص بزمان دون زمان. فلا يتصور المسلمون اليوم أنهم سيقومون شريعتهم وينصرون دينهم في أرجاء الأرض دون أن يبذلوا الغالي والنفيس ويبذلوا المهجة والأرواح. مما ترتب على هذا البحث أن هناك اشتراك حتى في المزايا بفضل الله عز وجل، لكن لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام على طريقته وسنته. شوف صفحة 103
75.
طيب أنا أقرأ عليكم بعض النماذج لضيق الوقت لأني عندي موعد بعد الخامسة، أقرأ عليكم بعض النماذج أكتفي بها، وإذا حصل في فرصة نفصلها لكم إن شاء الله. يقول الشاطبي رحمه الله إن الاقتداء بالأفعال في من كان قبلنا وبسيرهم من الأمور الشرعية والفوائد التربوية التي تتحقق عليها، أننا نأمل أن يكون لنا مثل ما كان لهم، ونأمل أن يرضى الله عنا كما رضي عنهم، وأن يمكن لنا كما مكن لهم. هذه جملة الفوائد، وهي فوائد شرعية وآداب مرعية. من الأول على أي حال أختصر لكم بعض المسائل منه إن كان يسر العودة له. الأول المشترك بين هذه الأمة في آخرها وأولها وبين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأمته 249 الوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وهذا ظاهر من قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بالرجوع إلى هذه الشريعة والاجتهاد فيها. ثم الشرع بعد ذلك الوحي من عند الله عز وجل كما هو معلوم. وقال في الأمة لعلمه الذين يستنبطونه منه. وتوجه المقارنة بين الأمرين، يعني جعل للنبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد بما أراه الله عز وجل وهو الرجوع إلى الوحي، وجعل لهذه الأمة أي لعلمائها علماء أهل السنة والاتباع جعل لهم أن يستنبطوا من تلك الأحكام. هذا وجه المشاركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وعلماء أمته وأتباع سنته. الأمر الثاني، إن الله وملائكته يصلون على النبي. طبعا هذا لا يقصد جيل دون جيل، وهذا مما يبين لكم أن طبيعة إقامة هذا الدين واحدة في جميع العصور، تحتاج إلى بذل وصبر ودعوة وتحمل التبعة في هذا الأمر. قول الله عز وجل لنبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال عن الأمة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. واضح المقايسة بين الأمرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فصلى على نبيه وجعل ملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سبحانه صلى علينا وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال في الصابرين المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله وإياكم منهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طبعا هذا الاشتراك في هذا الفضل ليس هو اشتراك القاعدين، وإنما هذا الاشتراك طبيعته أن يفهم الناس أن هذا الإسلام وجهته واحدة ومقاصده واحدة وطبيعته واحدة، فلا يتصور للناس أن يغيروه من عصر إلى عصر كما يشاءون، أو يظنوا أنه سيقوم فيهم بدون جهد ولا مشقة. احتاج إلى بذل النفس والنفيس والجهد في الجيل الأول، جيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فكذلك يحتاج في هذا العصر حتى تتحقق مقاصد هذه الشريعة على الكمال والتمام. الأمر الثاني المشترك بين هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته الإعطاء إلى الرضا، في قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال في الأمة ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه المشاركة العظيمة إنما تمت للمشاركة في إقامة هذا الدين، في فهمه علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل وصبرا على الأذى فيه. من ذلك أيضا غفران ما تقدم وما تأخر، فقال الله عز وجل عن نبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الأمة ما روي أن هذه الآية نزلت لما نزلت قال الصحابة هنيئا مريئا فما لنا، فنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيكفر عنهم سيئاتهم، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن ذلك أيضا في إتمام النعمة ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، هذا وعد لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم لأتباعه على سنته. قال ربنا عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الأمر الخامس، طبعا في بعض الأمور تحتاج إلى مناقشة. الأمر الخامس الوحي وهو النبوة، بقوله تعالى إنا أوحينا إليك وسائر ما في هذا المعنى ولا يحتاج إلى شاهد. وفي الأمة الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طبعا هنا يمكن المشابهة بين الأمرين إذا اعتبرنا الرؤية مبشرات أو محذرات، لأن الرؤية تكون مبشرة للمؤمن فتشرح صدره إذا كانت على الخير وظاهر فيها الخير والصلاح ويستحقها بذلك، وإن كانت من المحذرات فهي لا شك في مصلحته لأنه ترده بإذن الله عز وجل عن الباطل وتخوفه ليصحح حاله، فهذا خير وهذا خير. فمن هنا كان لها اشتراك في الخيرية الأولى، لكن ليست وحيا. الرؤيا الصالحة ليست وحيا، ولذلك القاعدة عند العلماء أنه لا يجوز أن يستنبط منها حكم شرعي. الرؤى لا يجوز أن يستنبط منها حكم شرعي، وإنما هي لا تعد أن تكون مبشرات أو محذرات. ومن ذلك ننتقل إلى الثامن، لأن بعضها يحتاج إلى مناقشة لا يتسع الوقت الآن. الثامن شرح الصدر، في قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وقال في الأمة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. التاسع الاختصاص بالمحبة، لأن محمدا حبيب الله، ثبت ذلك في الحديث إذ خرج عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه يتذاكرون فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا وآخر وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله موسى تكليما إلى آخر الحديث. وفيه وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لباء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأنا أول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح له فيفتح الله لي فيدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. والحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب. وفي الأمة قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني إذا فرط قوم في إقامة شريعة الله ونصرة دين الله ذهب الله عز وجل بهم وأتى بقوم يحبهم الله عز وجل ويحبونه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الأولين والآخرين أي في الرسل أجمعين، وهذه الأمة أيضا بصفاتها المذكورة أخذت هذا التكريم أيضا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي خير أمة بالنسبة للسابقين ممن سبقكم. نعم. وكذلك الشهادة، النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على أمته، طبعا المصنف قال هنا اختص بذلك دون الأنبياء عليهم السلام، والصواب ما قاله المعلق قال إن الله أيضا جعل الشهادة للأنبياء الآخرين كما قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فليس اختصاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكل أمة يأتي منها شهيد، لكن وجه الشاهد هنا أن النبي شهيد على أمته، ومع ذلك أعطى الله عز وجل هذه الخاصية لأمته في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في الفائدة 20 الاجتباء التي قبلها 19 أن معاداتهم معادات لله وموالاتهم موالات لله، فمعادات النبي معادات لله وأذاه أذى لله كما قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، فجعل أذى الرسول كأذى الله عز وجل، وحقق الله عز وجل على ذلك اللعنة للذين يؤذون الله ورسوله. وفي الحديث من آذاني فقد آذى الله رواه الطبراني في الأوسط عن أنس. وفي الحديث أيضا من آذى وليا فقد بارزني بالمحاربة، هذا وجه المشاكلة بين هذه التكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام والتكرمة لأتباعه من المؤمنين. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله. والشاهد هنا في الحديث من آذى وليا فقد بارزني بالمحاربة، فأذى المؤمنين هو مثل أذى النبي عليه الصلاة والسلام، أذى أتباعه أذى له عليه الصلاة والسلام. وفي الاجتباء أيضا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق، قال هنا ذكره في التيسير ضمن حديث أخرجه الترمذي بقوله وأنا أكرم ولد آدم على الله ولا فخر. ثم قال في الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. التسليم من الله، ففي أحاديث إقراء السلام من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم قال عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة كما أخرجه الشيخان اقرأ عليها السلام من ربها ومني، هذا وجه الاشتراك بين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام. أيضا التثبيت، التثبيت عند توقع التفلت لا شك أنه تبشير كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وكذلك التثبيت لأتباعه عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذي بعده العطاء من غير منة، قال وإن لك الأجر غير ممنون، وقال عن الأمة فلهم أجر غير ممنون، وهكذا يمكن تراجع عن البقية. نعم. على أي حال هذه الأمثلة دالة على أن طبيعة هذه الأمة طبيعة واحدة في علمها وعملها وصبرها على الأذى وتواصيها بالحق، وأن هذه المصالح التي يشرعها الله عز وجل في هذه الشريعة من إقامة التوحيد ومنابذة الشرك وإقامة أحكام الشريعة تحتاج إلى صبر على الأذى وتحتاج إلى بذل وعلم وعمل ليقوم دين الله عز وجل وتتحقق مقاصد هذه الشريعة على التمام والكمال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين الذين يتبعونه في سنته ويستقيمون على طريقته، فيكون لهم من الخير والفضل ما وعد الله عز وجل به، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي الدروس السابقة
تبينت الأدلة على ذلك وما ينبني من تحريم اتباع الأهواء، وأنها سبب عظيم لعدم تحقيق هذه المصالح الشرعية، ويترتب على ذلك ذهاب المصالح الأخروية. ومن الموضوعات التي ترتبط بهذا الموضوع موضوع الحيل، لأن هذه المصالح صفحة 380، لأن هذه المصالح الشرعية لا يتصور أن تتحقق التحقق المطلوب إلا بالتعامل معها كما أراد الله سبحانه وتعالى: الصدق في عبادة الله، الصدق في تحقيق هذه المصالح، المباعدة عن الأهواء، الحذر من عبادة الشيطان، الحذر من المفاسد الكثيرة التي تنشأ عن أهواء النفوس ورغباتها، وتنشأ من اتباع عبادة الشيطان، وتنشأ من تخلصات العقول وأهواء النفوس. وموضوع الحيل جاءت الشريعة ببيانه وبيان خطورته وما يترتب عليه، لأن هذه الحيل المحرمة في الشريعة مؤدية بلا شك إلى مضايقة تلك المصالح وتعطيلها، وتعطيل هذه المصالح إما أن يكون تعطيل بما يقابل المصالح الكلية العقائدية مثل مسألة التوحيد والتحايل عليه، أو تعطيل الكليات الشرعية أو الأحكام التفصيلية. اقرأ الحيل في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 11: الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة. والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع. فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إلى آخر الآيات، فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم. وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم، لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي. وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار، وقيل فيهم إنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وقالوا عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون، لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة. وقال تعالى في المرائين بأعمالهم.
الحيل المحرمة في الشريعة هي التي تؤدي إلى إسقاط المصالح الشرعية. المصالح الشرعية كما مضى معكم هي المصالح التي تضمنها الكتاب والسنة، أي التي تضمنتها النصوص الشرعية على التفصيل والإجمال. النصوص الشرعية منها ما هو وارد في التوحيد والدعوة إليه وإقامة أركانه، ومنها ما هو وارد في شرائع الأحكام وشعائر الدين. وهذه الأمور مرتبطة ارتباط كبير بالمصالح التي شرعها الله عز وجل لعباده، والاختلال في هذه المصالح يترتب عليه اختلال في المصالح الأخروية. فالحيل المحرمة الشريعة هي التي أدت إلى تعطيل هذه المصالح، سواء كان هذا التعطيل للمصالح كلها أو بعضها، سواء كان ذلك في جانب التوحيد أو في جانب العبادات أو في جانب المعاملات. فكلما دخلت الحيل المحرمة إلى أفعال المكلفين فإنها تعطل من المصالح بقدر ما تدخل عليه. ونبدأ أول ما نبدأ هنا بكلام المصنف من أن الدليل على تحريم هذه الحيل لا ينحصر في الكتاب والسنة. ومعنى لا ينحصر في الكتاب والسنة أن الشريعة لما خاطبت المكلفين كان في علم الله عز وجل أن الناس يتحايلون لأغراضهم، ومنهم من يترك الدين بالكلية كشأن الكفار، ومنهم من يتلبس بالدين كشأن المنافقين، ومنهم من يخالف من العصاة والفجار أحكام الشريعة ويعطل مصالحها. النوعين الآخرين وهم المنافقين والفساق والفجار والظلمة، هؤلاء يتحايلون بحيل يضعونها لأنفسهم ثم يعطلون من خلالها تلك المصالح. فالمنافقون عطلوا مصالح الدين مع أنهم يزعمون أنهم مؤمنون ويستهزئون به ويزعمون أنهم به مسلمون. وكذلك شأن الظالمين لأنفسهم من العصاة وغيرهم قد يستعملون الحيل في المباعدة عن الدين وتعطيل مصالح الشريعة. وبهذا جاء التحذير لهؤلاء وهؤلاء من أنفسهم، وجاء التحذير منهم، التحذير لأنفسهم حتى يهتدوهم ويحذروا على أنفسهم، لأن مغبة تعطيل هذه المصالح هو ذهاب المصالح الدنيوية والأخروية. أما ذهاب المصالح الأخروية فإنه لا يتصور إنسان أنه يأخذ بركة هذه الشريعة وخيرها وفضلها إلا إذا أقامها على الوجه المطلوب حتى تتحقق له مصالحها. وأما في الآخرة فتذهب عنه مصالح النجاة والجنة، وسيكون بدلها كما هو في شأن المنافقين النار والدرك الأسفل من النار كما ذكر المصنف هنا رحمه الله. فأول الحيل هنا وأكبرها مما يعطل مصالح الشريعة شأن المنافقين. كيف تحايلوا على الدين؟ انتسبوا له. فهنا قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا الدم والتوعد والتشنيع عليهم بقوله تعالى: وما هم بمؤمنين، أي ما هم بمؤمنين ولا هم بمحققين مصالح الشريعة ولا هم بناجين، لأن هذه الشريعة يعضد بعضها بعضا ومقاصدها واضحة بينة. الإيمان الصحيح يتبعه تحقيق مصالحها في الدنيا، تحقيق مصالحها في الدنيا كما سبق في الدرس الأول يتبعه تحقيق مصالحها في الآخرة وهو النجاة. إذا جاء المنافقون فلم يكن معهم الإيمان الحقيقي، وإن كان معهم إيمان مزعوم، لا يترتب على إيمانهم المزعوم ما يترتب على الإيمان الصحيح، والضد بالضد. فإذا ترتب على الإيمان الصحيح تحقيق المصالح في الدنيا فإنه لا يترتب على إيمانهم المزعوم تحقيق المصالح الشرعية في الدنيا، وإن كانوا ينتسبون إلى الأحكام أو يتلبسون بالشريعة. الأمر الثاني: إذا كان يترتب على الإيمان الصحيح النجاة في الآخرة، فإنه بالنسبة لهم لا يترتب على إيمانهم الفاسد النجاة في الآخرة، بل يترتب الضد. ففي الدنيا الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيترتب على ذلك الفساد في الدنيا على إيمانهم الفاسد، ويترتب على ذلك المفاسد الأخروية وهي العقاب والجحيم والعياذ بالله والدرك الأسفل من النار. فترتيب المصالح الشرعية كما سبق معكم وهذه تطبيقات لها الآن ليست موضوعة على أهواء النفوس وأغراضها، بل الهوى مذموم بالكلية في القرآن، ومن اتبع هواه واحتال كما يصنع من دخل في الحيل المحرمة فإنه لا يتصور أن يحقق المصالح الشرعية في الدنيا ولا أن يحقق المصالح الأخروية التي ترتبط بالمصالح الشرعية. طبعا حقيقة أمر المنافقين أنهم أرادوا أن يجمعوا بين أمرين: الأمر الأول بقاهم في الفساد والإفساد وحرز دمائهم أو إحراز دمائهم وأموالهم، لأن بمقتضى الظاهر ينتسبون إلى الإسلام، فبمقتضى الظاهر يريدون لأنفسهم أحكام الإسلام. ومن أبرز أحكام الإسلام في الأرض بالنسبة لهم إحراز الدماء إحراز الأموال. هذه زعموا أنها مصلحة لهم احتالوا عليها بهذه الطريقة المحرمة. فحقيقة أمرهم كما قال المصنف أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم من القتل، لا لما قصد له الشرع في الدخول من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي. يعني الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الشهادتين، ما هو مقتضاها؟ ماذا أراد الشرع من ورائها؟ هل أراد الشرع أن يتلاعب الناس بهذه الكلمة وأن يأتي أناس يقولونها ثم يصدون عنها؟ وهل يأتي أناس يتلبسون بالشريعة وهم المعطلون لها؟ وهل يأتي أناس متلبسون بالإيمان وهم يقيمون على الإيمان الفاسد؟ الشريعة ما أتت لهذا، ولم تأتي الشريعة إلا للجمع الحقيقي بين النطق بالشهادتين ومقتضاها، وبين الإيمان، دعوة الإيمان والتطبيق العملي للإيمان، وهو إقامة التوحيد، إقامة أركان الملة، وإظهار هيبة الدين، والولاء له ونصرته ومحبته عن صدق ويقين. هذا هو الذي جاءت به الشريعة، وهو الذي تقصد إليه، وهو الأمر الطبيعي الذي ظهر في مثل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فجاء المنافقون وعكسوا هذا الموضوع، أخذوه من أوله وهو النطق بالشهادتين وإظهار الإيمان، وتركوا حقيقته ومقاصده. فهذه الحيلة المحرمة حفظوا بها دماءهم بزعمهم، ولكنهم لم يدخلوا تحت مضمونها، وهي الدخول تحت طاعة الله عز وجل تصديقا ويقينا. طبعا الذي ورد في شأنهم في القرآن أنهم يمكرون ومكر الله بهم، المكر الرباني بهم مقابل مكرهم لعباد الله عز وجل، وأيضا يخادعون أنفسهم، هذه المخادعة ويخادعون المؤمنين، الذي ترتب عليها أن الله عز وجل عذبهم بمقتضى ذلك، فسيحاسبهم الله عز وجل على حقيقتهم، لن يحاسبهم على إظهار الشهادتين أو الانتساب إلى الدين، وإنما سيحاسبهم على المقصد الأصلي الذي أنزل له الشريعة والذي أرسل له الرسول، ومقتضى ذلك سيختلف موقفهم في الآخرة عن موقفهم في الدنيا. لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرزوا دماءهم وأموالهم أنهم ظهروا الشهادتين، ولم يظهروا ناقضا مكفرا، ولم يظهروا شركا، فأحرزوا بذلك دماءهم. لكن هذا الإحراز في الأرض لم يترتب عليه أنهم سيحرزون أنفسهم عن النار يوم القيامة، بل سيحاسبهم الله عز وجل على ما يعلم منهم، وهو إبطانهم لخلاف ما أظهروه وعدم دخولهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان جزاؤهم في النار في الدرك الأسفل منها. وقيل فيهم إنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وقالوا عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون، لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة. وقال تعالى في المرائين، وهي مسألة أخرى. فالحاصل أن الحيل أعظمها هذه الحيلة، وإنما كبرت جريمة هذه الحيلة لأنها حيلة على أساس الدين ومقصده وحقيقته، فكبرت جريمتها في الدنيا وكبر عذابها في الآخرة، وكبر عذابها في الآخرة، لأن الفساد الذي من الكفار يستطيع يستقيه المسلمون بأنواع من الوسائل في اليوم، لكن الفساد الذي ينشأ من المنافقين يعني لا يستطيع المسلمون أن يتقوه في جميع الأحوال، لأنهم يمارسونه وهم يزعمون أنهم يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان شأن المنافقين في المدينة، يمارسونه وهم يزعمون أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، يمارسونه وهم يزعمون أنهم يصلون معه عليه الصلاة والسلام، يمارسون الفساد في داخل المجتمع الإسلامي وهم يزعمون أنهم يخرجون معه حتى في الجهاد ويشتغلون بقضايا المسلمين، يزعمون أنهم يشتغلون بقضايا المسلمين ويدافعون عنها، ومع ذلك هم المفسدون على الحقيقة. فهؤلاء كيف ينكف الناس من شرهم؟ ولذلك كان جزاؤهم في الآخرة أشد من جزاء الكفار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار، هذا سبب من تشديد العقوبة عليهم في الآخرة. السبب الثاني أن الحق بينهم جلي واضح، وتعمدوا مخادعة الله عز وجل أكثر من غيرهم من الكفار، فإن الكفار لما تركوا الحق إما يتركوه جهلا أو يتركوه عنادا، لكن هؤلاء أضر وأشد بأسا وأشد حيلة وأشد مكرا في التلبس بالدين وإفساد الدين. فكان أن استحقوا عقابا أكثر من عقاب الكفار المخلدين في النار. وهذا ناتج على أن الجهنم والعياذ بالله دركات، فهم في الدرك الأسفل منها، لهم وللكفار نصيب الخلود في النار، ولهم على الخصوصية الدرك الأسفل منها، أعاذنا الله وإياكم.
أخي في الله، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط في جزئه الثاني مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر.